الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وفقه الله السامعين. المسألة الثامنة: الطهارة بالماء المستعمل. قال: الطهارة بالماء المستعمل. الماء المستعمل يطلق على الماء المتساقط من الأعضاء أثناء الطهارة. إذا توضأ وجمع الماء المتساقط، أو إذا اغتسل وجمع الماء المتساقط من أعضائه، هذا هو الماء المستعمل. أيضا إذا اغتسل داخل إناء أو داخل بير، وكذلك لو غسل أعضاءه داخل الإناء، هذا أيضا ماء مستعمل. فالماء المستعمل يكون استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة. يخرج الكثير عند الجمهور، اختلفوا في الكثرة. أيضا يخرج إذا كان في غير طهارة، فمثلا غسل يديه لأجل النظافة فقط، أو غسل فيه ثيابا، أو غطس في البير لأجل التبرد أو لأجل النظافة، لا يدخل بباب الماء المستعمل. فالمستعمل إما المتساقط من الأعضاء، أو غسل أو انغمس لطهارة واجبة أو مستحبة. يقول: سبب الخلاف، هل عموم نصوص طهارة الماء وإطلاقها تخص بنصوص أخرى كالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم، وعن وضوء الرجل بفضل المرأة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تطهير بعض أعضائه بماء مستعمل، وهل يقاس المستعمل على غسالة النجاسة؟ هذا هو سبب الخلاف. عندنا عموم النصوص التي ستأتي إن شاء الله، ومن ذلك حديث أبي سعيد مر بنا مرارا: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا عام، والآية التي ستمر بنا يقول: هل تخص، هل هذا العموم مخصوص أو باقي على عمومه، أو تخص بنصوص أخرى مثل حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. والحديث في مسلم قالوا يدل على أنه إذا اغتسل في الماء الدائم يسلبه الطهورية، أو أنه يتنجس على القول الثاني. وعن وضوء الرجل بفضل المرأة، سيمر بنا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. وإذا اختلفوا في صد الوضوء بفضل المرأة، هل هو الماء المتساقط من أعضاء المرأة فيكون مثل الماء المستعمل هنا، أو الماء الذي خلت به المرأة وتطهرت ببعضه وأفضلت بعضه. قل: وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تطهير بعض أعضائه بماء مستعمل؟ يعني هل صح النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده؟ وهل يقاس المستعمل على غسالة النجاسة بجامع أنهما طهارة، هذه طهارة حدث وهذه طهارة خبث؟ هذا هو سبب الخلاف، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان. يقول: القول الأول: الماء المستعمل طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأنه سيأتي لنا في القول الثاني طاهر غير مطهر، وسيأتي في القول الثالث أنه نجس، فلا بد من أدلة كونه طاهر وأيضا أدلة كونه مطهر. وهذا القول مذهب مالك وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى قول ربنا تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية الثانية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وجه الاستدلال من هاتين الآيتين يقول: أوصافه باقية، يعني أوصاف الماء المستعمل باقية على ما كانت عليه، كالماء الذي لم يستعمل، ماء باقي على صفته. قول ربنا تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، هذا مطلق يدخل فيه المستعمل وغير المستعمل. وكلمة ماء في الآية الأولى نكرة في سياق النفي فتعم، وكلمة ماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا ماء في الآية الثانية نكرة لكنها ليست منفية مثبتة، لكنها في سياق الامتنان فتعم. عندنا الأمر مطلق فاغسلوا يدخل فيه الماء المستعمل، وعندنا فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فلا يعدل للتيمم وهو يجد ماء حتى ولو كان مستعملا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء كما ذكرت قبل قليل عامة، وطهور يقولون طهور صيغة مبالغة، فيدل على أنه يتطهر به مرة بعد مرة. لكن من يعترض على ذلك يقول كلمة طهور لا تدل على تطهير فضلا عن كونه يطهر به مرة بعد مرة. وجه ذلك يقولون ربنا عز وجل يخبر عن شراب أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ومعلوم أن الخمر لا يتطهر به. أيضا يستدلون بقول الشاعر عذاب الثنايا ريقهن طهور، يقول معلوم أن الريق لا يتطهر به. طهور صيغة مبالغة لكنها لا تدل على كون يطهر بها أو لا يطهر به، فضلا كون تدل على أنه يتطهر به مرة بعد مرة. لكن الصحيح أن كلمة طهور دل الدليل على أنه الطاهر في نفس المطهر لغيره، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر قال هو الطهور ماءه حينما سألوه عن الوضوء به، فأخبر أنه يتطهر به. الآية الثالثة قول ربنا تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وجه الاستدلال كلمة ماء نكر في سياق الامتنان فتعم، فكالاستدلال السابق. أيضا ليطهركم هذا مطلق، فيتطهر به مرة بعد مرة، هذا من جهة الآية. أما من جهة النظر فهذا الماء الذي يتطهر به أول مثلا ما يصب الشخص الماء على يده يتقاطر الماء إلى بقية اليد، وسبق أن طهر أول اليد، أوله مستعمل يجوز التطهر به بالإجماع. كذلك في حال الغسل الشخص يفيض الماء على أول الجسد ثم يتقاطر هذا الماء على بقية البدن، فالماء الذي تقاطر على بقية البدن طهر أول البدن يكون ماء مستعملا. لكنهم هم يقولون لا نسميه مستعملا إلا إذا انفصل، وقبل الانفصال لا نسميه مستعمل. هذه إجابتهم. كما ذكر أهل العلم مجمعون أن الماء إذا تقاطر على العضو وإذا تقاطر ماء الغسل على بقية البدن أن الطهارة تحصل. الآية الرابعة قول ربنا تبارك وتعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فيما ذكره ربنا تبارك وتعالى عن أيوب عليه السلام. وجه الاستدلال إذا استعمل للتبرد أو غسلت به الثياب لا تمتنع الطهارة به بالإجماع. مثلا شخص سقط في بركة ماء لأجل أن يتبرد، للشخص أن يغتسل به وللشخص أن يتوضأ منه. يقول كذلك إذا رفع فيه الحدث كما اغتسل في بركة، فالحدث شيء معنوي، فإذا كان الاستعمال للتبرد أو للنظافة لا يسلبه الطهورية فكذلك الاستعمال للحدث، التطهر للحدث هو أمر تعبدي ليس عن نجاسة، إنما هو أمر معنوي نتعبد ربنا تبارك وتعالى به. الآية الخامسة قول ربنا فتحرير رقبة. وجه الاستدلال يقول لو أعتق عبده الكتابي، والمقصود أعتقه في باب الكفارة، ثم نقض العهد هذا الكتابي والتحق بالكفار ثم استرق مرة ثانية وملكه سيده الأول، يجوز أن يعتقه مرة ثانية عن كفارة. فإذا جاز ذلك كذلك الماء عتق الرقبة هي طهارة، تطهر به مرة بعد مرة، فكذلك الماء يتطهر به مرة بعد مرة. لكن قد يجيبون على ذلك يقولون حينما تطهر به المرة الثانية زال عنه وصف الرق لأنه كان حر ثم بعد ذلك أصبح رقيقا، بخلاف الماء. سيأتي الاستدلال بهذه الآية في القول الثاني لا يتطهر به مطلقا. الآية السادسة قول ربنا تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وجه الاستدلال يجوز أن يخرج الفقير زكاة الفطر عن نفسه إذا ملك وهي طهرة، فكذلك الماء. قد أفلح من تزكى، تزكى أي أدى زكاة الفطر ثم صلى العيد، هذا أحد الأوجه التي فسر فيها الآية. فالفقير يعطى زكاة الفطر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنها طهرة للصائم، فزكاة الفطر طهارة للصائم. فإذا ملكها الفقير يجوز له أن يخرجها عن نفسه زكاة فطر. إذن طعام واحد تطهر به مرتين أو أيضا أكثر من ذلك، لكن قد يقول قائل اختلف المالك فأصبح ملكا ثم بعد ذلك أصبح زكاة. هذه أدلة القول الأول. القول الثاني، الماء طاهر غير مطهر، هو طاهر في نفسه، يعني سيأتينا أنه نجس لكنه لا يطهر غيره، هذا مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة. الآية الأولى، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الأدلة هي الأدلة، لكن يختلف وجه الاستدلال. وجه الاستدلال من هاتين الآيتين زال عنه وصف الماء المطلق، ربنا عز وجل يقول ماء، هذا مطلق من غير قيد، زال عنه وصف الماء المطلق فيقال ماء مستعمل، فلا تصح الطهارة به، لكن يبقى طاهرا لا نحكم بالنجاسة إلا إذا خالط نجاسة، لم يخالط نجاسة، خالط بدن المؤمن، والمؤمن ليس بنجس. هذا وجه الاستدلال، أنه ليس هو الماء المطلق المنزل من السماء. يقال لو كان باردا قيل ماء بارد، أو كان حارا، أو يقال ماء البحر، أو يقال غسالة الشاه، أحيانا الإناء الذي توضع فيه بيالات الشاي أثناء الغسل قد يتغير اللون، ومع ذلك على الصحيح يبقى على طهوريته، فكونه يسمى ماء مستعملا لا يرفع عنه حكم الطهورية، فالأصل أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، فلا يرتفع الحكم إلا بدليل. الآية الثالثة، قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية تقدمت قبل قليل. وجه الاستدلال، أمر بغسل الوجه بماء غير مستعمل في أول تشريع الوضوء، فوجب الإتيان به على هذا الوجه، فمن عدل المستعمل لم يمتثل الأمر. يقول أول طهارة أمرت الأمة بها، فلما يغسل وجهه ما تقدم الطهارة مطلقا، أول مرة أمر أن يغسل وجهه بماء غير مستعمل أول مرة، فإذا عدل إلى المستعمل لم يمتثل الأمر. يقال أول مرة لا يمكن أن يتصور ماء مستعمل، بخلاف بعد ذلك فيتصور وجود ماء مستعمل، كونه أول ما أمر لا يلزم منه أنه إذا تطهر به مرة ثانية لم يمتثل الأمر. الماء المستعمل باق على صفته فالأصل الطهارة به، إلا إذا دل الدليل على عدم صحة الطهارة به. الآية الرابعة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجه الاستدلال، إذا كان الشخص عنده ماء لا يكفي كل الأعضاء، لا يجب عليه أن يجمع الماء المتساقط لأجل أن يغسل بقية الأعضاء بالإجماع، فله أن يعدل للتيمم. قالوا لو كان تصح الطهارة بالماء المستعمل لوجب عليه أن يجمع هذا الماء لأنه واجد للماء، ثم يغسل به بقية الأعضاء. هذا وجه استدلال، يقال النفوس قد تكره الماء المستعمل فيعدل للتيمم، وإذا وجد الماء، كما أنه لو احتاج إلى الماء له أن يعدل للتيمم مع وجود الماء، فكذلك مع وجود الماء المستعمل. الآية الخامسة قول ربنا تبارك وتعالى فتحرير الرقبة. وجه ذلك يقول الرقبة فيها إتلاف مال لأمر واجب لفرض، فلا تكفر عن رقبة أخرى. هذا وجه الاستدلال. كذلك الماء، الماء مال، فإذا أتلف لأجل عبادة فلا يعود مرة ثانية يتطهر به. فقال الرقبة أصبح حرا فلا يمكن تحرير الحر. وتقدم قبل قليل لو أن الرقيق عاد رقيقا جاز اعتاقه مرة ثانية. الآية السادسة قول ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية السابعة وما جعل عليكم في الدين من حرج. الاستدلال بهاتين الآيتين وما بعدهما لإثبات طهارة الماء وأنه ليس بنجس. وجه استلام هاتين الآيتين توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقطع أن البلة تصيب ثيابهم بيقين، ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه غسل الماء المتساقط، ولا أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. ولو قيل بوجوب غسل الوقع الحرج الشديد لا سيما في أيام البرد، الأحناف يردون نجاسته معفو عنها إلا إذا كان كبيرا، يحده بعض الأحناف إذا كان شبرا بشبر فهو كثير فيجد غسله. وقال أيضا نسأل السلام بعض الموسوسين قد يكون أصابه من ماء الطهارة أكثر من شبر بشبر، فعلى هذا يجب عليه أن يبدل ملابسه وأن يغسل ملابسه. وعلى كل هذا مما تعم به البلوى، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بغسله. وسيأتي لماذا ينجسون الماء. الآية الثامنة قول ربنا تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. الآية وجه الاستلال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح سبق مر بنا، حينما دخل المسجد وكاد أن يكبر ثم تذكر صلى الله عليه وسلم غسلا قال مكانكم، فدخل حجرته فاغتسل فخرج ورأسه ينطف ماء، أي يتساقط الماء من رأسه من غسل جنابه. فلو كان الماء المتساقط من الطهارة ينجس لصان النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. وأيضا في صحيح البخاري عن نعيم المجمري يقول رقيت أنا وأبو هريرة على السطح، فتوضأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثم ذكر حديث الغر والتحديد. الشاهد من ذلك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه توضأ في سطح المسجد، فلو كان الماء المتساقط من أعضاء الوضوء نجس لصانه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا علي رضي الله تعالى عنه توضأ في رحبة المسجد، ورحبة المسجد تبع للمسجد على الصحيح. الآية التاسعة قول ربنا تبارك وتعالى إنما المشركون نجس. وجه الاستدلال مفهوم الآية أن المؤمن ليس بنجس، محل إجماع كما يسمر بنا إن شاء الله، إنما الخلاف إذا مات، أما إذا كان حيا فهو طاهر بالإجماع. فإذا كان المؤمن ليس بنجس وطهر أعضاءه ما لاقى طاهر، فمن أين تأتيه النجاسة؟ فكما أنه لو صب ماء طاهر على ماء طهور لم ينجس، فكذلك الماء المتساقط من أعضاء الوضوء. إذن هذا هو القول الثاني. الفرق بينه وبين القول الأول، القول الأول أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، الثاني طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. القول الثالث أنه نجس ويجب أن يتجنب. هذا القول الثالث وهو مذهب الأحناف، وينجس عند الأحناف إلا إذا كان كثيرا جدا. فالأحناف رحمهم الله يرون أنه لو نزل في البير لأجل طهارة الحدث أن البير كله يتنجس وليس له أن يتطهر به، بخلاف كما ذكرت قبل قليل لو نزل في البير لأجل أن يتبرد أو أن يغسل الأوساخ يقولون هو طهور يبقى على طهوريته. أما كونه ينجس الثياب كما ذكرت قبل قليل يحدونه بالكثير، وبعضهم يحده إذا كان شبرا بشبر، وما عدا ذلك فهو معفو عنه. ومتى يعدونه نجس؟ إشكالية. إذا قلت الماء نجس إذا سرع الأعضاء يقول لا نحكم بنجاسته إلا إذا انفصل عن الأعضاء، وإذا كان على الأعضاء فهو يبقى على طهوريته فيطهر الأعضاء. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الأقوال الثلاثة كلها تستدل بالآية، وهذا يفتح أفق لطالب العلم كيف يستدل بالنصوص، في نفس الوقت أيضا يعذر أهل العلم في خلافهم. هم يستدلون قد تخالفهم الرأي لكنهم يستدلون بنصوص شرعية. وجه الاستدلال يجوز التيمم مع وجود الماء إذا خشي على نفسه أو على غيره من عطش، وهذا بالإجماع. ولو بقي المستعمل طاهرا لوجب الوضوء بالماء ويشرب المستعمل. يقول يجوز للشخص أن يعدل للتيمم إذا كان بحاجة الماء. يقول لو قلنا الماء يبقى على طهوريته يبقى طاهرا لوجب عليه أن يتوضأ بالماء، لأن الأمر مطلق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا مطلق، ثم يجمع هذا الماء ويشربه. كما قلت قبل قليل النفوس قد تستقدر هذا الأمر. الآية الثانية قول ربنا تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجه الاستدلال يقصون إزالة الحدث على إزالة الخبث بجامع، كلاهما طهارة شرعية تشترط للصلاة. قالوا إذا كان لا تجوز الطهارة بماء أزيلت به النجاسة فكذلك الطهارة بماء مستعمل فهو مستخبث، وأنتم توافقوننا على أن النفوس تستخبثه، فكان محرما، وما كان محرما لذاته لا لحرمته فهو نجس مستخبث. فإذا كان مستخبثا لا يتطهر به لأنه محرم، ويكون نجس لأنه محرم. يقال هل هو مستخبث شرعا أو طبعا؟ مستخبث طبعا، والمستخبث طبعا لا يلزم منه التحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخبث الضب وأقر أكله فأكل على مائدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربما الشخص لا يستخبثه ويتطهر به. يقولون ما كان محرما لذاته لا لحرمته فهو نجس. يخرجون يقول الآدم محرم، لكن محرم لا لذاته لأنه طاهر، إنما هو محرم لحرمته، فلا يرد علينا هذا الإيراد. وهذه القاعدة ستمر بنا في عدة مواطن، ما كان محرما لذاته لا لحرمته فهو نجس. إذن هذا ضابط سيمر بنا. الآية الثالثة قول ربنا تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وجه استدلال من هذه الآية الوضوء كفارة للذنوب فهو طهارة، سماه ربنا تبارك وتعالى طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو قال مع آخر الماء، إلى أن قال في آخر الحديث حتى يخرج نقيا من الذنوب. فكلاهما طهارة معنوية فتنتقل النجاسة للماء فيحكم بنجاسته. يقول كالزكاة، الزكاة تحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس، هذه رواية ابن خزيمة، فسمها النبي صلى الله عليه وسلم غسالة، والغسالة نجسة كغسالة النجاسة. يقال في رواية مسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنها من أوساخ الناس. وأنتم تقولون لو أزال الوسخ بالماء فيتطهر به، فلو تنظف بالماء فهو طهور عندكم. لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة الناس، إنما سماها أوساخ الناس. حتى لو قيل بهذا، لو كانت نجسة لحرمت على الجميع، إنما هي استخباث خاص بآل محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى أن بعض المال خبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تتيمموا رديء المال ولا يلزم منه النجاسة. إذن هذه أهم أدلة القول الثالث، وكما تقدم الصحيح هو القول الأول أن الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكن غالبا النفوس تستقذره، لا سيما لو كان تطهر به غيره. فلذلك الشارع لم يلزم الأمة أن يجمعوا هذه المياه وأن يتطهروا بها، لأن في ذلك حرج وفيه استقدار، والله أعلم. لكن لو أن الشخص جمعه وتطهر به فالأمر على الجواز، كما أن الشخص المريض لو صلى قائما صحت صلاته، والشارع عذره أباح له أن يصلي قاعدة. وكذلك المريض لو شق على نفسه وصام مع التعب فصيامه صحيح، مع أن الشارع أسقط عنه الصيام حال المرض، يقضي بعد زوال العذر. المسألة التاسعة، ولوغ الكلب في الماء القليل. حينما يقال ولغ الكلب، أي إذا شرب بلسانه، والأمر لا يتعلق بالكلب، السبع كلها يقال ولغت في الماء أو ولغ في الدم. قال في الماء القليل، يخرج الماء الكثير، وإن كانوا يختلفون في حد الكثرة كما مر بنا في الماء إذا خلطته نجاسة، هل يحد بقلتين فأكثر، هذا مذهب الحنابلة والشافعية، أو إذا حرك طرفه لا تنتقل حركة للطرف الآخر، هذا مذهب الأحناف كما مر بنا المالكية. فالماء عندهم طهور مطلقا إلا إذا تغير بالنجاسة. الكلام على نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب راجع إلى مسألة أخرى ستمر بنا إن شاء الله في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، السباع هل هي نجسة مطلقا أو طاهرة ما عدا الكلب والخنزير، أو طاهرة مطلقا حتى الكلب والخنزير؟ يأتي الخلاف إن شاء الله في هذه المسألة. يقول سبب الخلاف، هل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب للنجاسة أو تعبده، وهل زيادة فليرق أي الماء الذي ولغ فيه الكلب ثابتة أو لا؟ أما هل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب للنجاسة أو تعبدا، يأتي الإشارة لذلك. من يرى عدم النجاسة يقول الأمر تعبد، كما إذا غسلنا الأعضاء للوضوء هذا من باب التعبد، فكذلك الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب هو من باب التعبد. أما ما يتعلق بزيادة فليرق، حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. الحديث مداره على الأعمش. في رواية لمسلم علي بن مسهر عن الأعمش بالسند فليرق، زاد لفظات فليرق، وهذه الزيادة شاذة عند الحفاظ، أشار المسلم إلى شذوذها. أيضا النسائي حينما أخرجها أشار إلى شذوذها، كذلك أشار إلى شذوذها الحفاظ كابن عبد البر وابن رجب وغيرهم. نعم، صح عن أبي هريرة من قوله فليرق عند الدارقطني بإسناد صحيح، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب. حديث عبد الله بن مغفل في مسلم قال فليغسله سبعة، مر بنا الحديث في مختصر مسلم، قال وعثره الثامنة في التراب. قال القول الأول يتنجس الماء بلوغ الكلب، والكلام على الماء قليل. الآية الأولى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وجه الاستدلال: الكلب نجس ولعابه منه، فإذا ولغ في الإناء تنجس وما فيه. هذا وجه الاستدلال. لكن المنازع يقول لا نوافق على أن الكلب نجس. إذن المسألة فرع عن مسألة ستمر بنا إن شاء الله، هل الكلب نجس أو ليس بنجس. الآية الثانية: قول ربنا تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وجه الاستدلال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطهر ما ولغ فيه الكلب سبعة. قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، إما حدث أو خبث الطهارة. والإناء لا يمكن أن يوصف بالحدث، فتعينت نجاسة الخبث. سيأتي ردهم كالتطهر من الحدث. الآية الثالثة: قول ربنا تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سؤر الهرة طاهر لأجل المشقة، ولا الأصل أن الهرة نجسة، لكن أخبر أنها من الطوافين علينا والطوافات، فهذا سبب تطهير سؤرها. يقول الكلب بخلاف ذلك، يمكن الشخص أن يتحرز من الكلب، فلا مشقة في التحرز منه فينجس الماء. سيأتينا السر بهذه الآية على طهارة سؤر الكلب. الآية الرابعة: قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وجه ذلك: إذا كان مال السفيه لا يعطى لا حتى لا يفسده، فمن باب أولى ألا يفسد الشخص ماله، وقد أمرنا بإراقة ما ولغ فيه الكلب، فهذا يدل على نجاسته، وإلا لا تتلف الأموال. يمكن أن يكون مالا نفيسا، ممكن يكون عسل، ممكن يكون دهن، وهذا غالي، فإذا عرفناه أتلفناه، هذا يدل على نجاسته. لكن الأمر راجع إلى هل لفظة فليرق ثابتة وليست بثابتة، وتقدم قبل قليل أنها لا تصح. ثم أيضا قد تكون الإراقة لأجل استقدار، فالشخص قد لا يأكل طعاما يستقدره، وهذا مشاهد أحيانا، تستقدر عدم عناية مثلا من طهى الطعام بنفسه أو بملابسه، أو ترى منه شيئا تستقدر الطعام لأجل استقدار صاحبه، فلا يلزم من ترك الطعام أو إراقة الطعام أو إتلاف الطعام لأجل النجاسة، فقد يكون من باب الاستقدار أو خشية التضرر. الآية الخامسة: قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقولون الماء أمر براقته فهو نجس كالخمر. الجامع بينهما الأمر بالاجتناب، الخمر أمرنا باجتنابه، والماء أيضا أمرنا باجتنابه وإراقته، فيدل على نجاسته. ينازع في مسألة الخمر، هل الخمر نجس أو ليس بنجس؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، والصحيح أنه ليس بنجس. ثم أيضا الأمر بالإراقة تقدم قبل قليل أنها لا تصح. الآية السادسة: قول ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وجسل يحرم بيع هذه الأشياء لأنها نجسة، وكذلك الكلب يحرم بيعه، فيدل ذلك على نجاسته. يقال سيأتي إن شاء الله الخلاف في مسألة الدم، هل كل دم نجس أو ليس بنجس، والآية واردة والله أعلم الأكل، وليست واردة في باب الطهارة والنجاسة. إذن هذا وجه الاستدلال من هذه الآية: الكلب نجس لأنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الميتة والدم ولحم الخنزير، فإذا ولغ في الماء تنجس الماء. هذا القول الأول أن الماء نجس، وهذا مذهب الجمهور. المالكية خالفوا في هذه المسألة. فالقول الثاني: يبقى الماء على طهوريته. قول ربنا تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الأصل كما تقدم قبل قليل أن الماء طهور، يتطهر به من وجهين: ما نكر في سياق الامتنان فتعم ليطهركم، هذا مطلق، يقول هذا الأصل، فنتمسك بالأصل حتى يدل الدليل السالم من المعارض على نجاسته، ولا يوجد دليل. لكن يقال رجسية الكلب ظاهرة واستقذاره ظاهر، هذا هو الدليل والله أعلم. الآية الثانية قول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الاستدلال: أباح الله الانتفاع بالأشياء كلها، هذا الأصل، ومن ذلك الكلب. والانتفاع الأصل أنه يكون بالطاهر لا النجس، فالنجس لا تبيحه إلا الضرورة، هذا وجه الاستدلال. يقال ليس بلازم، مثلا جلد الميت نجس، يجوز استعماله قبل الدباغة، يجوز أن تسمد الأرض بالنجاسة، وهذا ليس من باب الضرورة، هذا من باب الحاجة، يباح الانتفاع بالشيء ولو كان نجسا. الآية الثالثة قول ربنا تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وجه الاستدلال: ما ولغ فيه الكلب مطعوم وليس مذكورا في الآية، فلا يحرم ولا يجب تجنبه، لكن هذه الآية مقيدة بنصوص السنة. مثلا مر بنا وسيمر بنا إن شاء الله حديث: نهاك عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا من باب تقييد المطلق، فالآية مقيدة. أيضا الآية واردة في ما يتعلق بالحيوان، ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله. الآية الرابعة قول ربنا تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وجه الاستدلال يقولون: لو كان الكلب نجس لا تنجس الصيد ولا أمرنا بغسل لعاب الصيد، فلما لم نؤمر بغسل لعابه هذا يدل على طهارة لعاب الكلب، فإذا كان طاهرا لا ينجس الماء. يقال: هل يجب غسل ما أصاب الصيد من لعاب الكلب؟ محل خلاف، والصح أنه لا يجب، الصيد الأصل أنه يطبخ، فإذا طبخ زالت نجاسته بالماء الذي يطبخ فيه. وحينما يقصونه على الفهد يقول: الفهد طاهر ويصيد من الجوارح، فكذلك الكلب. يقال: الفهد محل خلاف، سيمر بنا قول سباع البهائم نجسة، هذا مذهب الحنابلة، فلا يصح النقيس على الفهد، لأن من يرى نجاسته ينجس الفهد. الآية الخامسة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول: النجس لا يجوز الانتفاع به إلا للضرورة كالبول والخمر، فلو كان الكلب نجسا لما أبيح للحاجة، تقدم الإجابة على ذلك، فقد يباح النجس للحاجة وليس للضرورة. أشرت قبل قليل الميتة، الميتة حتى الميتة يمكن أن ينتفع بها بإطعام الحيوانات، هذا انتفاع، كذلك ينتفع بسمنها تطلى به السفن، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الطلي، نهى عن الثمن، كذلك يمكن الانتفاع كما ذكرت أيضا بالدهن المتنجس، سواء كان من ميتة أو تنجس وقعت فيه النجاسة. إذن الصحيح أن إباحة الشيء وإن كان نجسا لأجل الحاجة وليلزم منه حال الاضطرار. الآية السادسة قول ربنا تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجه الاستدلال كما تقدم قبل قليل: سؤر الهر طاهر لأجل مشقة التحرز منه في الحياة. يقولون كذلك الكلب إذا كان مباحا للصيد أو غيره فكذلك يشق التحرز منه، فإن كان للحراسة فهو مع الشخص، وكذلك في باب الصيد قد يصيب لعابه يلغ في الماء فيشق التحرز منه. فإذا كان لعاب الهر طاهر لأجل مشقة التحرز منه فالكلب من باب أولى، لأن الهر لا ينتفع به بخلاف الكلب. الآية السابعة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قول ربنا تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجه ذلك يقولون الأمر بغسل بلوغ الكلب ذكر الماء والتراب، والطهارة من الحدث تكون بماء أو ببدله التراب، فما يدخل فيه الماء والتراب هو يكون من باب التعبد. هذا وجه الاستدلال. كما أننا نغسل أعضاء الوضوء تعبدا من غير نجاسة، فكذلك غسل ولوغ الكلب من باب التعبد من غير نجاسة. لكن يقال فرق بين تطهير الآنية وتطهير الأبدان، نطهر أبداننا تعبدا لكن الآنية الأصل عدم التعبد في تطهيرها، العلة معقولة وهي النجاسة. الآية الثامنة: قول ربنا تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وجه ذلك المحرم يجب عليه أن يغسل الطيب إذا أصاب ثوبه تعبدا، والطيب ليس بنجس، فكذلك غسل الإناء من باب التعبد. يقال غسل الطيب ليس مطلقا، إنما هو مختص في المحرم بخلاف الولوغ فهو مطلقة. أيضا اختلف في تفسير قضاء التفث، قيل ابتعاد عن الطيب وقيل أخذ الشعر وقيل غير ذلك. إذن لا يتعين تفسير التفث بغسل الطيب للمحرم. إذن هذه أدلة من يرى طهورية الماء الذي ولغ فيه الكلب، وأنه لا تجب إراقته ويجوز التطهر به، فالعلة تعبدية.